الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله بمجامع محامده التي لا يبلغ منتهاها، والشكر له على آلائه وإن لم يكن أحد أحصاها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محقق أصولها محيط بمعناها، وأشهد أن محمدا رسول حل من ربى النبوة أعلاها فعلاها، وحمل من أعباء الرسالة آداها فاطلع بها وأداها، فجل الله به عن البصائر رينها وعن الأبصار عشاها، صلى الله عليه من الصلوات أفضلها وأزكاها، وأبلغه عنا من التحيات أكملها وأولاها، ورضي الله عن عترته وأزواجه وصحابته ما سفرت شمس عن ضحاها. وبعد، فلما قضت نتائج العقول وأدلة الشرع المنقول أن سعادة الدارين منوطة بمتابعة هذا الرسول، وأن الهداية الحقيقية باقتفاء سبيله واجبة الحصول، انتهضت همم أعلام العلماء والسادة الفضلاء إلى البحث عن آثاره، أقواله وأفعاله وإقراره، فحصلوا ذلك ضبطا وحفظا، وبلغوه إلى غيرهم مشافهة ونقلا، وميزوا صحيحه من سقيمه، ومعوجه من مستقيمه، إلى أن انتهى ذلك إلى إمامي علماء الصحيح المبرزين في علم التعديل والتجريح، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فجمع كتابيهما على شرط الصحة، وبذلا جهدهما في تبرئتهما من كل علة، فتم لهما المراد، وانعقد الإجماع على تلقيبهما باسم الصحيحين أوكاد، فجازاهما الله عن الإسلام أفضل الجزاء، ووفاهما من أجر من انتفع بكتابيهما أفضل الإجزاء، غير أنهم قد ظهر لكثير من أئمة النقل وجهابذة النقد أن لمسلم ولكتابه من المزية ما يوجب لهما أولوية، فقد حكى القاضي أبو الفضل عياض الإجماع على إمامته وتقديمه وصحة حديثه وميزه وثقته وقبول كتابه، وكان أبو زرعة وأبو حاتم يقدمانه في الحديث على مشايخ عصرهما، وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، وقال أبو مروان الطبني: كان من شيوخي من يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري، وقال مسلم بن القاسم في تاريخه: مسلم جليل القدر ثقة من أئمة المحدثين، وذكر كتابه في الصحيح فقال: لم يضع أحد مثله، وقال أبو القاسم بن الشرقي: سمعت مسلما يقول: ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة، وما أسقطت شيئا منه إلا بحجة، وقال ابن سفيان: قال مسلم: ليس كل الصحيح وضعت هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه، وقال مسلم: لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فمدارهم على هذا المسند، ولقد عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار إلي أن له علة تركته، وما قال هو صحيح ليس له علة أخرجته، هذا مع أن هذا الكتاب أحسن الأحاديث مساقا، وأكمل سياقا، وأقل تكرارا، وأتقن اعتبارا، وأيسر للحفظ، وأسرع للضبط، مع أنه ذكر صدرا من علم الحديث، وميز طبقات المحدثين في القديم والحديث، ولما كان هذا الكتاب بهذه الصفة، ومصنفه بهذه الحالة، ابتغى أن يخص بفضل عناية من تصحيح وضبط ورواية وحفظ وتفقه ودراية، إذ الاعتناء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف الأقدار، وينهض الحجة ويسدد الاعتبار، وينقح البصائر ويفتح الأبصار، ويميز عن الجهلة، ويلحق بالأئمة الأبرار، ويدخل الجنة وينجي من النار. وقد أعان الكريم الوهاب على الاعتناء بهذا الكتاب، فتلقيته رواية وتقييدا عن جماعة من أعلام العلماء، وثافنت في التفقه فيه بعض سادات الفقهاء، فممن رويته عنه الشيخ الفقيه القاضي المحدث الثقة الثبت أبو الحسن علي بن الشيخ الزاهد الفاضل المحدث المفيد أبي عبد الله محمد بن علي بن حفص اليحصبي قراءة عليه بقرطبة، وهو يمسك أصله نحو المرتين في مدة آخرها شعبان سنة 969. والشيخ الفقيه القاضي الأعدل العالم الأعلم أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن حوط الله قراءة عليه وسماعا لكثير منه وإجازة لسائره، وذلك بقرطبة في مدة آخرها ما تقدم. قال جميعا: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال قراءة عليه عن أبي بحر سفيان بن العاصي سماعا لجميعه إلا ورقات من آخره أجازها له، عن أبي العباس العذري قراءة غير مرة، عن أبي العباس ابن بندار المقرئ سماعا بمكة. قال: حدثنا أبو أحمد بن عمروية الجلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن أبي الحسين مسلم رحمهم الله، وقد رويت عن غير واحد من الثقات الأعلام قراءة وإجازة بمصر وغيرها، عن الشيخ الشريف أبي المفاخر سعيد بن الحسين المأموني الهاشمي سماعا، عن الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي الفراوي سماعا، عن الشيخ أبي الحسين عبد الغافر الفارسي سماعا، عن أبي أحمد كما تقدم. وقد رويته عن جماعة كثيرة بأسانيد عديدة، وفيما ذكرنا كفاية، والله الموفق للهداية. ولما تقاصرت الهمم في هذا الزمان عن بلوغ الغايات من حفظ جميع هذا الكتاب بما اشتمل عليه من الأسانيد والروايات، أشار من إشارته غن وطاعته حتم إلى تقريبه على المتحفظ وتيسيره على المتقرض، بأن نختصر أسانيده ونحذف تكراره وننبه على ما تضمنته أحاديثه بتراجم تسفر عن معناها وتدل الطالب على موضعها وفحواها. فاستعنت بالله تعالى وبادرت إلى مقتضى الإشارة بعد أن قدمت في ذلك دعاء النفع به والاستخارة، فاقتصرت من الإسناد على ذكر الصاحب إلا أن تدعو الحاجة إلى ذكر غيره فأذكره لزيادة فائدة وحصول عائدة، ومن تكرار المتون على أكملها مساقا وأحسنها سياقا، ملحقا به ما في غيره من الزوائد، محافظا إن شاء الله تعالى على لا أغفل منه شيئا من مهمات الفوائد. فإذا قلت عن أبي هريرة مثلا وأفرغ من مساق متنه وقلت وفي رواية، فأعني أنه عن ذلك الصاحب المتقدم من غير ذلك الطريق، وربما قدمت بعض الأحاديث وأخرت حسب ما إليه اضطررت، حرصا على ضم شيء لمشاكله وتقريبا له على متناوله، وقد اجتهدت فيما رويت ورأيت، ووجه الله الكريم قصدت، وهو المسؤول في أن ينفعني به وكل من اشتغل به ويبلغنا المأمول، وأن يجعلنا وإياهم من العلماء العاملين الهداة المهتدين، وهو المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. باب وجوب الأخذ عن الثقات والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية. وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال: ممن ترضون من الشهداء. مسلم عن المغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وعن علي بن أبي طالب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. وعن المغيرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب النهي عن أن يحدث محدث بكل ما سمع. عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قلت: أكثر الناس يرسله عن حفص لا يذكر أبا هريرة، فأسنده الرازي وحده وهو ثقة. وقال عمر بن الخطاب وابن مسعود: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وقال مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وعن سفيان بن حسين أنه قال: سألني إياس بن معاوية فقال: إني أراك قد كرفت بعلم القرآن، فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال: ففعلت. فقال لي: احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حمله أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. باب التحذير من الكذابين. عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وقال عبد الله: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقا سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. باب الإسناد من الدين. قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. وعن مجاهد أنه قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وفي رواية فقال ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. باب الأمر بتنزيل الناس منازلهم ووجوب الكشف عما له عيب من رواة الحديث. عن عائشة أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. استدل به مسلم هكذا ولم يسنده، وقد أسنده أبو داود في مصنفه وأبو بكر البزار في مسنده، وقال: لا يعلم إلا من حديث ميمون بن أبي شبيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عقيل يحيى بن المتوكل صاحب بهية أنه قال: كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: عم ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. وفي رواية فقال له يحيى بن سعيد: إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس لك منه علم. فقال: أعظم من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. وقال يحيى بن سعيد القطان: لم نرى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم: يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. وقال أبو الزناد: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله. وقال يحيى بن سعيد: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، فقالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. وذكر مسلم عن جماعة كثيرة من السلف كابن المبارك والشعبي وإبراهيم النخعي وأيوب السختياني وغيرهم التنصيص على عيوب أقوام بأعيانهم، وذكر كذب بعضهم والتحذير عن الرواية عنهم بابا طويلا. قال في آخره: وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الحظ، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم، أو أمر أو نهي، أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن الصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين. إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أحاديث أكاذيب لا أصل لها. فهذا الباب ما ذكره في صدر كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.